بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد. لا زال الحديث في تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها إلى شخصية وإلى طبيعية وإلى مهملة وإلى محصورة. قلنا بأن القضية الشخصية لا يعتد بها المنطقي، بمعنى لا تمثل قيمة علمية بالنسبة إليه، وهذا ما أشرنا إليه ضمن ثلاثة بيانات. عندما أقول أن الشخصية لا قيمة لها عند المنطقي، معنى ذلك أنها لا يستفاد منها في العلوم التي تعتمد المنهج البرهاني الاستدلالي. أما إذا كان بعض العلوم ليس المنهج الذي تؤسس مسائله عليه هو المنهج البرهاني الاستدلالي، نظير علم الجغرافيا مثلا، علم الجغرافيا لا يعتمد على المنهج الاستدلالي، علم التاريخ، علم التاريخ لا يعتمد على المنهج الاستدلالي. لذا تجد أن مسائل كثيرة على صعيد علم التاريخ، على صعيد علم الجغرافيا، كلها من قبيل القضايا الشخصية، فهي أحكام وإخبارات عن أشخاص معينة فعلت وعملت وما شابه ذلك. إذن كون المنطق لا يعتد بالقضية الشخصية لا يعني أننا لا نستفيد منها البتة ولو في علم آخر، فإن بعض العلوم التي لا تعتمد على المنهج البرهاني يمكن أن تستفيد من القضية الشخصية، بل تؤسس بعض المسائل على صياغة القضايا الشخصية. إذن علم المنطق وكل علم، سواء علم المنطق أو علم الفلسفة أو عموما جميع العلوم العقلية التي تؤسس مسائلها على المنهج الاستدلالي العقلي، لا تعتد بالقضية الشخصية. لماذا؟ أشرنا إلى ذلك في درسنا الماضي. القضية الثانية القضية الطبيعية، واتضح من خلال بحثنا الماضي أن القضية الطبيعية كون الحكم يتوجه إلى نفس الطبيعة بما هي من دون أن يسري الحكم إلى الأفراد، نظير إذا قلنا الحيوان جنس، المحكوم عليه بالجنسية ليس أفراد الحيوان، إذ من الواضح أن أفراد الحيوان ليست جنسا، الإنسان ليس جنس، البقر ليس جنس، إذن المحكوم عليه بالجنسية طبيعة الحيوان، نفس الحيوانية هي المحكوم عليها بالجنسية. المنطقي يهتم بالقضية الطبيعية أم لا؟ الكلام كما تقدم في القضية الشخصية. المنطقي لا يعتد بالقضايا الطبيعية. الوجه في ذلك ما هو؟ يأتي إن شاء الله أنه من شروط مقدمات البرهان أن تكون المقدمة الكبروية مقدمة كلية، فإذا كان يشترط في مقدمات البرهان والقياس البرهاني أن تكون الكبرى كليتان، ما معنى أنها كلية؟ معنى أنها كلية أي أن الحكم ينطبق على الأفراد، والمفروض أن القضية الطبيعية لا نظر لها إلى الأفراد. قلنا الحكم في القضية الطبيعية يقتصر على الطبيعة من دون ملاحظة الأفراد، فإذا لم تلحظ الأفراد حينئذ يقال لا يعتد بالقضية الطبيعية في مقام الاستدلال، لأن إحدى شروط القضايا التي تستفاد أو تستعمل أو توظف في مقام القياس البرهاني أن تكون كلية. ومعنى أن تكون كلية أي أن الحكم يتوجه ويصدق على الأفراد، والقضايا الطبيعية لا نظر لها إلى الأفراد. لهذا قال: وأما الطبيعية فهي بحكم الشخصية، لأن الحكم فيها ليس فيه تقنين قاعدة عامة. هنا ليس فيه تقنين قاعدة عامة، لابد أن نحمل العبارة على هذا المعنى لكي يستقيم تأويلها أو إرجاعها إلى القضية الشخصية. كيف نفسر العبارة؟ نقول: لأن المراد من القاعدة العامة تلك القاعدة التي تنطبق على أحوال الأفراد، فإذا قلنا كل كلمة مرفوعة يعني أن الحكم بالرفع لا يقتصر على طبيعي الكلمة بما هي بل يتجه إلى مصاديق الكلمة، وكل كلمة وقعت فاعلا يجب أن تكون مرفوعة، فحال الكلمة حال الكلمة التي تقع في مقام الفاعلية حالها أن تكون مرفوعة، فالرفع من أحوال أفراد الكلمة وليس طبيعي الكلمة. هذا معنى القاعدة العامة. فالقاعدة العامة كون الحكم ينطبق على جميع الأفراد، والمفروض أن القضية الطبيعية لا نظر لها إلى الأفراد، وإنما الحكم كما قلنا على نفس المفهوم بما هو. فلهذا لا يرد هذا الإشكال أنه القضية الجزئية لا يوجد فيها تقنين عام. على نفس المفهوم بما هو من غير أن يكون له مساس بأفراده، وهو بهذا الاعتبار، أي اعتبار أنه لا نظر إلى الأفراد، كالمعنى الشخصي لا عموم فيه، فإن الإنسان في مثال الإنسان نوع لا عموم فيه، لأن العموم إنما يكون بلحاظ الأفراد، والقضية الطبيعية لا نظر لها إلى الأفراد، لأن كلا من أفراده ليس بنوعين. وهذا معنى أن تكون المقدمات كلية، أي كلية بلحاظ أفرادها، والقضية الطبيعية لا نظر فيها إلى الأفراد. القضية المهملة تقدم ما هي؟ قلنا بأن القضية المهملة تفترق عن الشخصية أولا في أن موضوعها كلي، وثانيا أن الأفراد من حيث الكمي لم تبين، فلهذا لإهمال كمية الأفراد سميت القضية بالمهملة. نظير إذا قلنا الإنسان في خسر، المحكوم عليه بالخسران ليس طبيعي الإنسان، إنما أفراد الإنسان كلهم، بعضهم، كمية الأفراد لم تبين. لم نقل كل إنسان في خسر، لم نقل بعض الإنسان في خسر. إذن الذي يدل على الكم سور القضية كل وبعض، وحيث لم يذكر سور القضية إذن الأفراد لم تبين من حيث كميتها، فتكون القضية قضية مهملة. يعتد بها المنطقي أو لا يعتد بها؟ لا يعتد بها. لماذا لا يعتد بها المنطقي؟ لا يعتد بها المنطقي لأنه يمكن الاستغناء عنها، لا أنه لا فائدة منها. التفت جيدا، بعض الأخوة بعض الطلبة قد يبين العبارة بأنه أساسا لا منفعة تترتب عليها. لا، القضية المهملة لها نفع، ولكن بما أنه يمكننا أن نعوض عنها لذا نحن مستغنين عنها. فالمراد بقول المنطقي لا اعتبار بالقضية المهملة. ما معنى لا اعتبار بالقضية المهملة؟ أي يستغنى عنها، وإذا استغنينا عنها بشيء آخر إذا لا نعتد بها. بخلاف القضية الشخصية، عدم الاهتمام بالقضية الشخصية لأنها غير نافعة أصلا في مقام الاستدلال، لأننا قلنا لا كاسب ولا مكتسب. القضية الشخصية لا اعتبار بها في نظر المنطقي، ما معناه؟ معناه أنه لا نفع منها. أما القضية المهملة إذا قيل لا اعتبار بها بمعنى يستغنى عنها، يستغنى عنها بأي شيء؟ بالقضية الجزئية. إذن المنطقي لا يهتم بالقضية المهملة للاستغناء عنها بالقضية المحصورة الجزئية. فنحن لا نحتاج أن نهتم بقضيتين، مهملة ومحصورة جزئية. أمكننا أن نهتم بالقضية المحصورة الجزئية، وذلك يكفي في الاستغناء عن القضية المهملة. لماذا يستغنى عن القضية المهملة بالقضية المحصورة الجزئية؟ قالوا لأن المهملة في قوة الجزئية. ما معنى أن القضية المهملة في قوة الجزئية؟ بمعنى أنهما متلازمتان في الصدق، فإذا صدقت القضية المهملة صدقت القضية الجزئية، وإذا صدقت القضية الجزئية صدقت القضية المهملة، فهما متلازمتان في الصدق، فكلما صدقت القضية المهملة صدقت معها القضية الجزئية، وكلما صدقت القضية الجزئية صدقت معها القضية المهملة. بيان التلازم في الصدق. لاحظ معي، إذا قلنا الإنسان في خسر لا إشكال، هذه القضية قضية مهملة لم تبين فيها كمية الأفراد. المحكوم عليه بالخسران، انتبه جيدا، إذا قلنا الإنسان في خسرين، قضية مهملة لم تبين فيها كمية الأفراد. المحكوم عليه بالخسران من هو؟ أفراد الإنسان. لا تعبروا الإنسان، إذا عبرتم بالإنسان قولوا الإنسان بما هو ناظر إلى أفراده. المحكوم عليه بالخسران أفراد الإنسان. أفراد الإنسان تحتمل احتمالين، إما أن يكون المحكوم عليه جميع الأفراد، فتكون القضية على نحو القضية الكلية، أو أن يكون المحكوم عليه بالخسران بعض الأفراد على نحو القضية الجزئية بعض. يوجد شق ثالث؟ لا يوجد. فالمحكوم عليه بالخسران وهذه القضية قلنا قضية ماذا؟ قضية مهملة. المحكوم عليه بالخسران إما جميع أفراد الإنسان، أو أن يكون المحكوم عليه بالخسران بعض أفراد الإنسان. نقول في المقام: إذا صدقت الجزئية، أي أن المحكوم عليه بالخسران بعض الأفراد، وإذا صدق جميع الأفراد صدق الكلي، لا إشكال أنه يستلزم صدق البعض باعتبار أن البعض يندرج تحت الكل. إذا صدق الكل، إذا صدق أن جميع أفراد الإنسان في خسر، قطعا بعضه في خسر. إذن القدر المتيقن صدق الكل أو صدق البعض؟ صدق البعض، لأنه إذا صدق البعض، طبعا لاحظ معي، إذا حكمنا على أفراد الإنسان في خسرين يجب أن يكون الحكم إما للكل أو للبعض. يجب عليك أن تختار، إما أن يكون المحكوم عليه بالخسران كل الأفراد أو بعض لابد. نقول إذا اخترنا الكل إذن يحتمل أن يكون بعض الأفراد، فتكون القضية قضية كاذبة. إذا قلنا جميع أفراد الإنسان في خسر، يحتمل أنه في نفس الأمر والواقع أن بعضهم في خسر، فاختيار الكل يستلزم أن تكون القضية كاذبة، يحتمل أن تكون كاذبة. أما لو قلنا بعض الأفراد في خسر، نقول القضية تكون صادقة لأنها القدر المتيقن. فإن كان في نفس الأمر والواقع بعض الإنسان في خسرين، نحن قلنا بأن بعض الأفراد في خسر، وإن قلنا كلهم في خسرين فإن البعض مندرج، ولهذا يقال هي صادقة على نحو في الجملة. إذا تذكرتم ما أشرنا إليه في مبحث النسب الأربع، قلنا على تقدير العموم والخصوص من وجه، على تقدير العموم والخصوص المطلق، على تقدير التباين، يصدق أحد الكليين بدون الآخر في الجملة. نفس التقريب هو إذن الإنسان في خسرين، القدر المتيقن أن تصدق الجزئية، هذا قدر متيقن لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الكلية. إذن لاحظ معي، القضية المهملة إذا صدقت فالقدر المتيقن أن تصدق بنحو القضية الجزئية، وهذا معنى ما يقال كلما صدقت القضية المهملة صدقت القضية الجزئية. فقولنا الإنسان في خسرين يعني بعض الإنسان في خسر، فإن كان الصادق هو الكل قلنا هذا البعض مندرج تحت الكل. إذن لا إشكال أن هذا هو القدر المتيقن، وهذا معناه كلما صدقت القضية المهملة صدقت القضية الجزئية والعكس، وكلما صدقت القضية الجزئية صدقت القضية المهملة. لماذا؟ لأننا لو قلنا بعض الإنسان في خسرين، هذه قضية ماذا؟ جزئية مسورة ببعض. إذا قلت بعض الإنسان في خسرين، صح أن يقال الإنسان في خسرين بنحو الإجمال، إجمالان إهمالان. لماذا؟ لأن الإنسان في خسرين، لأن الإنسان في خسر بنحو الإجمال هو معنى بعض الإنسان في خسر. ولهذا دائما يقال بأن القضية الجزئية تصدق مع السكوت عن الطرف الآخر. ولهذا يصدق أن نقول بعض الإنسان ناطق، فإن قلت كل إنسان ناطق نقول هذا أنا لا أتوجه بالنظر إلا إلى البعض، وأما البعض الآخر مسكوت عن من حيث أنه ناطق أو غير ناطق. بعض الإنسان ناطق والبعض الآخر أقول ساكت عن، لا أريد أن أحكم عليه لا سلبا ولا إيجابا. إذن إذا صحت الجزئية بعض الإنسان في خسر، صح أن يعبر عنها بنحو القضية المهملة الإنسان في خسر، لأن الإنسان في خسر القدر المتيقن منه صدق الجزئية. ولهذا يقال كلما صدقت المهملة صدقت الجزئية، وكلما صدقت الجزئية استطعنا أن نعبر عنها بالقضية المهملة. فلهذا بعض الحيوان إنسان، تستطيع أن تقول الحيوان إنسان، أو إذا إذا قلت الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، صحت هذه القضية مع السكوت عن القضية عن الطرف الآخر. إذا لاحظ معي، القضية المهملة أمكن إرجاع صدقها إلى قضية جزئية، فإذا وجد تلازم بين المهملة وبين الجزئية أمكننا أن نستغني عن القضية المهملة بالقضية الجزئية. قال: وأما المهملة فهي في قوة الجزئية، يعني في مقام الصدق في قوتها لا في مقام التركيب اللفظي، فإنه يوجد فرق. وذلك لأن الحكم فيها، أي في المهملة، يجوز أن يرجع، يوجد احتمالان: الأول إلى جميع الأفراد بنحو الكل، ويجوز أن يرجع إلى بعض الأفراد دون البعض الآخر بنحو الجزئية، كما تقول رئيس القوم خادمهم، فإنه إذا لم يبين في هذه القضية كمية الأفراد فهنا احتمالان، فإنك تحتمل أولا أن كل رئيس قوم يجب أن يكون كخادم لقومه، وربما كان هذا الحكم من القائل غير عام لكل من يصدق عليه رئيس قوم، رئيس قوم، فقد يكون رئيس مستغنيا عن قومه، إذ لا تكون قوته مستمدة منهم. وعلى كلا التقديرين، أي تقدير؟ تقدير الكل والبعض، القدر المتيقن أن يصدق بعض الرؤساء، لاحظ الجزئية، بعض الرؤساء لقومهم كخدم لهم، لأن الحكم إذا كان في الواقع للكل فإن البعض له هذا الحكم قطعا، أما البعض الآخر فهو مسكوت عنه، وإذا كان في الواقع للبعض فقد حكم على البعض. إذا كان المحكوم عليه بالخسران جميع أفراد الإنسان، نقول هذا البعض من أفراد الإنسان، هذا البعض من الكل. وإذا كان المحكوم عليه هو البعض فقد حكم على البعض. إذن الجزئية صادقة على كلا التقديرين، على تقدير الكلي وعلى تقدير البعض. ولا نعني بالجزئية إلا ما حكم. هنا أشار إلى التلازم بين القضية المهملة والقضية الجزئية والعكس، العكس بقوله ولا نعني بالجزئية إلا ما حكم فيها على بعض الأفراد من دون نظر إلى البعض الآخر الباقي بنفي ولا إثبات. فإنك إذا قلت بعض الإنسان حيوان فهي صادقة لأنها ساكتة عن البعض الآخر، فلا تدل على أن الحكم بالحيوانية لا يعم جميع أفراد الإنسان. أنا في خلاصة المنطق يمكن قربت هذه الفكرة بهذا المثال. إذا دخل أحد الطلبة إلى الصف وقلت له أهلا بالكريم، أهلا بالشجاع، أهلا بالمجد، فاعترض أحدكم، ونحن يعني غير نحن لا نتصف بالشجاعة والكرم والجد، أقول أنتم مسكوتون، لا أتطرق إليكم لا بنفي الجدية ولا بإثباتها. وين الأفضل أن يكون مسكوت عنك أو موصوف؟ لأنها ساكتة عن البعض الآخر، ولا شك أن بعض الإنسان حيوان، وإن كان البعض الباقي في الواقع أيضا حيوانا، ولكنه مسكوت عنه في القضية. ولهذا صح أن يقال بعض الماء سائل، أما بقية الماء فهو مسكوت عنه. وإذا كانت القضية المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء كانت كلية أو جزئية، فإذا روعي مع كم القضية، هذا أشرنا إليه. إذن تبين بذلك أن ما يكون محط نظر المنطقي خصوص القضية المحصورة. القضية المحصورة خصوصيتها أنها قضية مسورة، يعني ذكر فيها سور القضية، والمراد بسور القضية ما يدل على العموم وما يدل على البعض. كل قضية مسورة بكل أو ببعض لها كم ولها كيف. كمها يعني كلية أو جزئية، كيفها بمعنى سالبة أو موجبة. ولهذا تكون عدد المحصورات 4 قضايا: موجبة كلية كل إنسان ناطق، موجبة جزئية بعض الإنسان شاعر، سالبة كلية لا شيء من الإنسان بجماد، سالبة جزئية بعض الإنسان ليس بشاعر. فالمحصورات عددها 4 قضايا. قال: ارتقت القضايا المعتبرة إلى 4 أنواع: موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية. الموجبة الكلية ما هي؟ هي ما كان الحكم متوجها إلى جميع الأفراد. السالبة الكلية ما كان نفي الحكم متوجها إلى جميع الأفراد. والموجبة الجزئية البعض. فقط أريد أن أعطيك هذه الملاحظة من خلال ما تطرقنا إليه من أقسام القضية الحملية. مناط التقسيم، أساس التقسيم هو النظر إلى الحكم أو النظر إلى الموضوع. إلى الحكم. لاحظ معي في القضية المحصورة ماذا كنا نقول؟ القضية المحصورة كون الحكم يتوجه إلى الأفراد إما كلا أو بعضا. في القضية المهملة ماذا كنا نقول؟ كون الحكم يسري إلى الأفراد مع عدم بيان كمها. في القضية الطبيعية ماذا كنا نقول؟ كون الحكم يتوجه إلى الطبيعة، إلى المفهوم بما هو هو. إذن لحاظ أساس التقسيم هو الحكم، أي الحكم على الموضوع، وليس النظر إلى الموضوع من حيث كونه كليا أو جزئيا. المهم الضابط الأساس في هذا التقسيم المذكور أن الحكم إما أن يتوجه إلى شخص معين أو أن يتوجه إلى كليا، وإذا توجه إلى كل إما أن يكون الحكم متوجها إلى الطبيعة أو إلى الأفراد، إما مبينة إما غير مبينة بالبيان الذي ذكرناه في الدرس الماضي. إذن ما هو مراد المنطقي إذا قال لحاظ تقسيم الحملية باعتبار موضوعها؟ في الحقيقة باعتبار موضوعها، أي باعتبار أن الحكم دائما ينصرف إلى الموضوع، فالحكم دائما يكون متوجها إلى الموضوع. إذن المرجع في تقسيم القضية إذا قيل باعتبار موضوعها لا باعتبار النظر إلى الموضوع مع غض النظر، مع إغماض العين عن الحكم، بل الحكم الذي يتوجه إلى الموضوع. كل قضية محصورة قلنا تحتاج إلى سور قضية، سور يدل على موجبة الكلية، السالبة الكلية، السالبة الجزئية، الموجبة الجزئية. قال يسمى اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع سور القضية، تشبيها له بسور البلد الذي يحدها ويحصرها، ولذا سميت هذه القضايا محصورة ومسورة، ولكل من المحصورات الأربع سور خاص بها. سور الموجبة الكلية، كل إنسان ناطق، جميع الإنسان ناطق، عامة الإنسان ناطق، كافة الإنسان ناطق، الإنسان ناطق. إذا قلنا بأن الألف واللام هنا للاستغراق، أي أن الألف واللام الداخل على إنسان تريد أن تستغرق جميع أفراد إلى غيرها من الألفاظ التي تدل على ثبوت المحمولين لجميع أفراد الموضوع، وهذا معنى الموجبة الكلية. ثانيا سور السالبة الكلية، لا شيء من الإنسان بجماد، لا واحد من أفراد الإنسان بجماد، والنكرة في سياق نفي. قيل بأن النكرة في سياق النفي تدل على السلب الكلي، أي على السالبة الكلية. نظير إذا قلنا لا رجل في الدار، فإن لا نافية دخلت على نكرة، فالنكرة في سياق النافي تدل على العموم، أي لا أحد من الرجال يكون في الدار. وأيضا بعضهم ذهب إلى أن قولنا لا رجل بالضم في الدار، بعضهم أيضا التزم بأنها تدل على العموم خلافا للبعض، قال لا تدل على العموم. فإن إذا قلنا لا رجل في الدار معناه نفي وحدة الرجل، لا نفي عموم الرجل، وهذا يأتيكم إن شاء الله في لا النافية للجنس. قال إلى غيرها من الألفاظ الدالة على سلب، هذا على سلب، هذا معنى السالبة الكلية، سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع. وسور الموجبة الجزئية، بعض الإنسان، بعض السائل ما، واحد من السائل بما، كثير من السائل ما، قليل من السائل ما، ربما، قلما، إلى غيرها مما يدل على ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع. هذا كله واضح. رابعا سور السالبة الجزئية، ليس بعض، تقول ليس بعض الإنسان بشاعر، وبعض الإنسان ليس بشاعر. تارة تقدم ليس على بعض، وأخرى تقدم بعض على ليس. ليس كل، تقول ليس كل إنسان شاعر. ما الفرق بين ليس كل وكل ليس؟ كل ليس، يعني التفت جيدا، تارة تقدم أداة العموم على الناس، وأخرى يقال ليس كل. هنا لما قال سور السالبة الجزئية كل ليس أو ليس كل؟ سور السالبة الجزئية ليس كل. إذا ليس كل تفيد السالبة الجزئية، أما كل مع ليس تفيد السالبة الكلية. لهذا ماذا يقال هنا؟ يقال كل إنسان ليس بجماد، يعني سلب الجماد عن جميع أفراد الإنسان، سالبة كلية. أما هنا ماذا يقال؟ يقال ليس كل إنسان هو شاعر، فسلب الشاعرية عن بعض أفراد الإنسان، إذن سالبة جزئية. إذن إذا قدمت أداة العموم كل على ليس أفادت السالبة الكلية، وهذا ما يعبر عنه نفي العموم، أو عبر عنه سلب العموم. إذن ما معنى نفي العموم أو سلب العموم؟ سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع. أما إذا قدمت أداة النفي على كل، هذا ما يعبر عنه، العكس، إذا قدمت كل على ليس يعبر عنه عموم النافي أو عموم السلب. لاحظ، أولا كل يعني عموم، تفهم جيدا؟ إذا قدمت كل إذن عموم النافي، عموم السلب. ما معنى عموم السلب؟ يعني سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع. أما إذا قدمنا ليس على كل، ليس يعني نفي، يعني سلب، سلب لأي شيء؟ نفي العموم، سلب العموم. إذن ما معنى سلب العموم؟ سلب المحمول عن بعض أفراد المحمول. هذا المصطلح احفظه جيدا. على صعيد الفلسفة، إذا قرأت بعض الكتب الفلسفة يقال هذا من باب سلب العموم لا عموم السلب، أو من باب عموم النفي لا نفي العموم، حتى على صعيد الأصول. طبعا هناك لا يقال ما هو الفرق بين عموم النفي ونفي العموم. إذن عموم النفي يعني سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع. نفي العموم معناه سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع. وبعبارة أخرى، عموم النفي سالبة كلية، نفي للعموم السالبة الجزئية. قال نعم، سور السالبة الجزئية، ليس بعض، بعض ليس، ليس كل، ما كل، ما كل إنسان هو شاعر، أو غيرها مما يدل على سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع. ما الفرق بين ليس بعض وبعض ليس من جهة وبين ليس كل؟ تفت معي؟ ليس كل تدل على السالبة الجزئية، وليس بعض وبعض ليس أيضا تدل على السالبة الجزئية. لكن ما هو الفرق؟ الفرق أن ليس كل ترفع الإيجاب الكلي، لأنها نفي العموم، يعني نفي للإيجاب الكلي، رفع للإيجاب الكلي. بينما ليس بعض وبعض ليس رفع الإيجاب الجزئي، رفع الإيجاب الجزئي. توضيح ذلك عليكم. قال: وطلبا للاختصار نرمز لسور كل قضية برمز خاص، فالموجبة الكلية يرمز لها بكل، والسالبة الكلية بلا، والموجبة الجزئية بعين، والسالبة الجزئية بسين. إذا لو أردنا أن نضع المحصورات وهذه الرموز يجب أن تحفظ كما تحفظون أسماءكم، لأن هي المتعامل معها في البراهين. إذا المحصورات عندنا إما موجبة كلية كل، باء جيم، فباء إشارة إلى الموضوع وجيم إشارة إلى فهذه يعبر عنها موجبة كلية، كل إنسان ناطق. وعندنا موجبة ماذا؟ جزئية، يقال عين باء جيم، يعني بعض الإنسان شاعر. وعندنا سالبة كلية، لا باء جيم، يعني لا شيء من الإنسان بجماد. دائما باء إشارة إلى الموضوع وجيم إشارة إلى المحمول. وعندنا سالبة جزئية، سين باء جيم، يعني بعض الإنسان ليس بشاعر. هذه المصطلحات، هذه الرموز يجب أن تحفظ. هذا تمام الكلام في تقسيم القضية الحملية إلى طبيعية، إلى شخصية، إلى مهملة، إلى محصورة. يأتي الكلام إن شاء الله في تقسيم القضية الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة فقط من دون ذكر الطبيعية. والحمد لله رب العالمين.